أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. كان البحث في الفصل الثاني فيما يرتبط بصيغة الأمر، ولا بأس بتلخيص المطالب حتى نتابع من المكان الذي توقفنا فيه. في الفصل الثاني عليكم السلام، البحث يقع حول صيغة الأمر، وفي البحث عن صيغة الأمر أيضا يوجد مباحث. المبحث الأول في المعنى الذي وضعت له صيغة الأمر، وكما ذكرنا سابقا أن علماء البلاغة ذكروا لصيغة الأمر معان متعددة، وقع الخلاف بينهم في تشخيص المعنى الحقيقي من المعنى المجازي، ودخلوا في مبحث تشخيص أن المجاز من بين هذه الاستعمالات ليس من قبيل الاستعارة، وإنما هو من قبيل المجاز المرسل، فأوقعوا أنفسهم في تكلف تشخيص نوع العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. عندما تقول يوجد استعمال مجازي فلا بد أن تذكر العلاقة، لأن المجاز يتقوم بوجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. هذه العلاقة إن كانت هي التشبيه فالمجاز يسمى استعارة، وإن كانت شيئا آخر غير التشبيه فالمجاز يسمى مجازا مرسل. فأتعبوا أنفسهم في بيان نوع العلاقة القائمة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. هذا الأمر عند المحققين المتأخرين من علماء الأصول أصبح في خبر كان، وكله ينبغي أن يحذف من ميدان البحث، لأنهم يرون أنه لا يوجد استعمال مجازي، بل صيغة الأمر موضوع لإنشاء الطلب أو الطلب لإنشاء والإيقاع، ما شئت فعبر، غاية الأمر الدواعي من إنشاء الطلب تختلف. قد يكون الداعي من إنشاء الطلب هو الطلب والبعث بالحمل الشائع، فيتوافق المعنى الموضوع له مع الداعي، وقد يكون الداعي شيئا آخر. ففي مثل قوله تبارك وتعالى فأتوا بسورة من مثله، استعملت صيغة الأمر في طلب في إنشاء طلب الإتيان بالصورة ليثبت في عالم الخارج أن الذين رفضوا الرسالة وقعوا في العجز. فالصيغة استعملت فيما وضع له، لكن لم يكن الداعي لإنشاء الطلب هو البعث والطلب بالحمل الشايع، وإنما كان إثبات عجزهم خارجا، لا أن الصيغة ابتداء استعملت في أي شيء في إثبات العجز. فإذا علماء البلاغة والقدماء من علماء الأصول خلطوا بين المعنى المستعمل فيه وبين الداعي، فظنوا أن الدواعي عبارة عن معان استعملت فيها الصيغة استعمال اللفظ في المعنى. والحال أنها خارجة عن المستعمل فيه وداخلة في الدواعي والأهداف لاستعمال اللفظ في معناه. وعلى هذا يقاس سائر المعاني الأخرى.
هذا لا يكون سدا لباب المجاز في كثير من المساحات.
لا
في كل مورد
لا 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 الأمر ليس كذلك. شوف مثلا أن هناك فرق الذي أوقعهم في هذا الخلط ضرورة الاحتياج إلى القرينة، فالحاجة إلى القرينة كما لا بد منها على مبنى القدماء، الحاجة إلى القرينة لا بد منها على مبنى المتأخرين. غاية الأمر، القرينة على مبنى القدماء نحتاج إليها لتعيين الاستعمال المعنى المجازي المستعمل فيه اللفظ، والقرينة على مبنى المتأخرين لتعيين الداعي. وعلى هذا الأساس لا يؤدي هذا المبنى إلى إنكار المجاز من رأس. نعم، من الطبيعي أن يؤدي إلى تقليل دائرة المجاز، أمر طبيعي. قبل المجاز عند القدماء أكثر من المجاز عند المتأخرين. ليش؟ لأنه أخرجنا عن حيز المجاز ماذا؟ صيغة الأمر. فمن الطبيعي أن نقلل دائرة المجاز، لا أن نلغي المجاز، لأن المدار على تعيين المستعمل فيه. ففي مثلي رأيت أسدا يرميه لا معنى لأن يقال تعمل الأسد في الحيوان المفترس، لكن بداعي الرجل الشجاع. فإن الرجل الشجاع ليس داعيا لاستعمال اللفظ في الحيوان المفترس. فإذا يختلف الأمر، في بعض الأحيان نعم يكون من باب الداعي، في بعض الأحيان يكون من باب استعمال اللفظ فيما وضع له. بعد ذلك يتنزل الماتن. لو أن شخصا أصر على أنه في مثل هذه الموارد الصيغة استعملت مجازا، عليكم السلام، لو أصر شخص أن الصيغة استعملت مجازا، فحينئذ هذا التنزل لا يقتضي الموافقة على تمام ما ذهب إليه علماء البيان، وهناك فرق بين مقولتين. الأولى أن يقال صيغة الأمر استعملت مباشرة في التعجيز مثلا، من دون أن يكون لإنشاء الطلب أي دخالة في المعنى المستعمل فيه. هذه هي مقولة من؟ هذه هي مقولة علماء البيان. المقولة الثانية أن يقال الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب لا الطلب المطلق، بل الطلب المقيد بكونه عن داعي البعث. بحيث يكون الداعي قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، فاللفظ قد وضع لمجموع المقيد مع قيده. المقيد ما هو؟ إنشاء الطلب. القيد ما هو؟ أن يكون بداعي البعث والطلب. فالموضوع له مجموع المقيد مع قيده. فحينئذ يكون استعمال اللفظ الموضوع لمجموع المقيد مع قيده في خصوص المقيد يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. فلو استعملنا الصيغة في الطلب لا بداعي البعث بل بداعي التعجيز، سوف يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. لكن هذا لا يعني أن الصيغة استعملت مباشرة في التعجيز من دون أن يكون لإنشاء الطلب أي دخالة. وعليه فالفرق الواضح بين ما ذهب إليه علماء البلاغة وبين ما ذهب إليه المصنف تنزلا. ليش نقول تنزلا؟ لأن هو مختاره أصلا استعمال مجازي ما فيه. هذا لو تنزل أن علماء البلاغة يرون أن الصيغة استعملت مباشرة في تلك الدواعي مجازا من دون دخالة إنشاء الطلب. أما الماتن فيرى أن الصيغة في تمام الاستعمالات استعملت وين؟ في إنشاء الطلب. غاية الأمر لما كان الموضوع له هو الطلب المقيد بداعي البعث، فإذا استعملت الصيغة في الطلب من دون هذا القيد أي بداعي التعجيز التهديد التخيير، فسوف يكون الاستعمال مجازيا، لكن لا بإلغاء إنشاء الطلب. هذا الفرق بين مبنى المصنف بعد التنزل وبين مبنى علماء ماذا؟ البيان. واضح صار الفكرة؟ استعمال مجازي بلي، لكن الباعث على هذا الاختيار لو تنزلنا هو ما نشعر به بالوجدان أن المستعمل في تمام هذه الموارد ينشئ طلب.
العلاقة واضحة
سعيد. نعم.
المجاز واضحة دائما جزئية.
كيف؟
علاقة المجاز.
إيه العلاقة تصبح علاقة الجزئية، يعني كله يصبح علاقة واحدة. نعم. هذا تمام الكلام في ما يرتبط بالصيغة في تعيين المعنى الحقيقي من المعنى المجازي. تحت عنوان إيقاظ يعمم ما تبناه في صيغة الأمر على سائر الصيغ الإنشائية، ومثلنا على ذلك بالاستفهام. الاستفهام عند علماء البلاغة صرحوا بأنه موضوع لأي شيء؟ لطلب الفهم، ولكنه قد يستعمل في غير طلب الفهم مجازا، وخصوصا في الاستفهام الوارد في القرآن الكريم لا على سبيل الحكاية، لأن طلب الفهم فرع الجهل، وهذا لا يقال في حقه تبارك وتعالى. ففي مثل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين عند علماء البيان أداة الاستفهام استعملت في أي شيء؟ في التقرير، فأداة موضوعة لطلب الفهم استعملت في التقرير استعمال لللفظ في غير موضع له. على مبنى الماتن رحمة الله عليه أنه في تمام موارد وجود أداة الاستفهام استعملت في أي شيء؟ لا في طلب الفهم، طلب الفهم مسامحة، وإنما استعملت في إنشاء الاستفهام، في إنشاء طلب الفهم. غاية الأمر هذا الإنشاء للاستفهام قد يكون داعيه هو طلب الفهم بالحمل الشايع، وقد يكون داعيه أمر آخر. فالباري سبحانه وتعالى ينشئ استعمالا ويستعمل الهمزة في الاستفهام الإيقاعي، لكن لغرض جعل عيسى عليه السلام يعترف أمام النصارى الذين يكذبون عليه. فهذا من التقرير، إذن داعي من الدواعي، وعلى هذا يقاس الأمر في سائر الصيغ ماذا؟ الإنشائية. هذا تمام الكلام في أي مبحث؟ في المبحث الأول. نعم
في الاستفهام خصوصا،
نعم
الاستفهام الجاري على لسان الباري سبحانه وتعالى، يعني والذي هو مباشرة صادر من الباري لا على سبيل الحكاية، ما يلزم منه محال مثلا نسبته إلى الله سبحانه وتعالى؟
كيف؟
من جهة أنه يطلب شيئا، يطلب فهما يعني، ولو كان لغرض آخر.
لا يعني
هذا إما أنه حاصر وإما أنه
لا، التفت، طلب الفهم بالحمل الشايع نعم فرع الجهل، أما المفروض هنا ماذا؟ أنه أنشأ استفهاما لا لكي يفهم، أنشأ استفهاما لكي يجعل المكلف يعترف، أنشأ استفهاما لأجل أن يبطل ما أثبته الغير، أنشأ استفهاما لأجل أن يوبخ المخاطب. فأين هو طلب الفهم؟ ما في. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في المبحث الأول. في المبحث الثاني وقع الكلام في أن الصيغة هل تدل على الوجوب أم لا، شرح ذلك بشرح مفصل فقط من باب التلخيص. ذكرت أنه يوجد أقوال متعددة. الماتن رحمة الله عليه اختار من بين هذه الأقوال أن صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب الوجوبي الإلزامي، وضعا وعرفا، لغة وعرفا. والدليل الذي استند إليه هو التبادر، وأيد ذلك التبادر بما يرتبط بعدم صحة اعتذار العبد باحتمال الندب عندما يأمره مولاه. وبينت الوجه في تنزله عن الدليلية إلى المؤيدية، إذ إن عدم صحة الاعتذار غاية دلالته أن الصيغة للوجوب، لكن كون الصيغة للوجوب شيء وكون الصيغة موضوعة للوجوب شيء آخر. كثير من العلماء يعترفون بأن الصيغة للوجوب ولكن لا يرون أنها موضوعة للوجوب، فلعل الصيغة للوجوب من باب الانصراف، من باب الإطلاق، من باب دلالة العقل، من باب أي وجه من الوجوه التي يذكرها العلماء، فهو لازم أعم، لذا جعله مؤيدا. وأشرت هنا إلى التهافت الظاهر بين ما أفاده الماتن هنا وبين ما أفاده أين في مادة الأمر، أوضحنا ذلك مفصل. بعد ذلك الشيء المهم أن الماتن تناول نظرية لصاحب المعالم، كان خلاصة هذه النظرية أن صاحب المعالم يفصل في صيغة الأمر بين المعنى الموضوع له لغة وبين المصطلح الشرعي لصيغة الأمر، فهو يوافق على أن صيغة الأمر في اللغة موضوعة لأي شيء؟ للوجوب، لكن في النصوص الشرعية الأمر ليس كذلك، بل هي من المجاز المشهور. صيغة الأمر بعد مجيء النصوص الشرعية تندرج تحت كبرى المجاز المشهور، وفي كبرى المجاز المشهور يوجد نظريتان. النظرية الأولى أنه في المجاز المشهور عند التجرد عن القرينة نحمل اللفظ على أي معنى؟ على المعنى المجازي، النظرية الأولى. النظرية الثانية النظرية القائلة بالتوقف ويكون الكلام مجمل. هذا هو الحكم على الخلاف في كبرى المجاز المشهور. أما ما نحن فيه من صغريات هذه الكبرى فدليل صاحب المعالم على ذلك هو أنه المتتبع للنصوص الشرعية كتابا وسنة يجد أن صيغة الأمر استعملت في المندوب إلى حد في غاية الكثرة، فلفظ وضعه الواضع لغة لمعنى بعد مدة جاء المستعملون واستعملوه في معنى آخر، وبلغ استعمالهم في المعنى الآخر إلى حد في غاية الكثرة فيكون ذلك من مصادق المجاز المشهور، لأن المجاز المشهور يمر بمراحل. المرحلة الأولى الاستعمالات الأولى. في الاستعمالات الأولى للمجاز يحتاط المستعمل، يعني هذا معنى جديد، فينصب قرائن واضحة على إرادة المعنى المجازي الجديد. المرحلة الثانية مرحلة التكثر، يتعدد الاستعمال في المعنى الجديد ولا نستغني عن القرينة. المرحلة الثالثة مرحلة بلوغ الكثرة إلى حد الاستغناء عن القرينة، وهذا متحقق فيما نحن فيه في النصوص الشرعية. وعلى هذا الأساس لا تترتب الثمرة المرجوة من تحديد أن الصيغة وضعت للوجوب، لأنه مع صيرورة ما نحن فيه من قبيل المجاز المشهور، عندما ترد صيغة أمر على لسان الشارع من دون قرينتين لا يمكن أن نحملها على المعنى اللغوي، لما عرفت من أن المجاز المشهور فيه نظريتان، إما الحمل على المعنى المجازي وإما التوقف والإجمال، فلا تظهر الثمر. هذا كلام من؟ صاحب المعارف. المصنف كما ذكرنا ناقشه بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن المجاز المشهور ليأتي فيه النظريتان يعتمد على ركنين. الركن الأول الكثرة في الاستعمال المجازي، الركن الثاني القلة في الاستعمال الحقيقي، والركن الثاني وإن كان متحققا في النصوص الشرعية، نعم نسلم كثر استعمال الصيغة في النصوص الشرعية وين؟ في المستحبات، طبعا على مبناهم، يعني يكفيك أن تدلل على هذا الشيء الروايات الواردة في باب الأطعمة والأشربة، يأمر الإمام عليه السلام بأكل هذه الفاكهة كلها عندهم محمولة على الاستحباب عندهم. أما على التحقيق باعتقادي أن الصيغة هنا لم تستعمل في الاستحباب وإنما هي للإرشاد، التفتنا كيفما كان على مبناهم. فإذا الركن الثاني متوفر في النصوص الشرعية، كثر استعمال الصيغة في المندوبات، لكن الركن الأول غير متوفر، كما كثر في المندوبات كثر في الواجبات. طيب هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يا أخي، سلمنا، عندما نقول سلمنا يمكن أن يرجع هذا التسليم إلى أحد أمرين في المقام. الأمر الأول أن نصر على كلا الركنين في المجاز المشهور، لكن نتنزل عن وجود كثرة في جانب الواجبات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يقال لا، لا يحتاج المجاز المشهور إلا إلى ركن واحد، وهو الكثرة في جانب الاستعمال المجاز. على كل تقدير سلمنا، رفعنا اليد عن الإشكال السابق. مع ذلك لا يندرج ما نحن فيه تحت المجاز المشهور، وذلك لأن الكثرة في المجاز المشهور لابد أن تصل إلى حد يستغنى فيه عن القرينة. أما لو كانت هذه الكثرة توأما مع القرينة فلا يكون من مصاديق المجاز المشهور. وضربت مثال في غاية الوضوح، هل يوجد أشهر من استعمال الأسد في الرجل الشجاع؟ منذ القديم وإلى يومنا الحاضر عندما نريد أن نمثل على المجاز نمثل باستعمال الأسد في الرجل الشجاع، ولم يتحول ولم تتحول هذه الكثرة إلى مجاز مشهور. ليش؟ لأن الكثرة كانت توأما مع القرينة. فلو بقي بعد ذلك آلاف السنين سوف يبقى الاستعمال استعمالا مجازيا. وما نحن فيه من هذا القبيل، صحيح كثر في النصوص الدينية استعمال الصيغة في أي شيء؟ في المستحبات، لكن كان ذلك مع القرينة. هذا الإشكال كم؟ الثالث. الإشكال الثالث يرجع إلى إشكال نقضي حاصله، طبعا هو مقتضى الطريقة الفنية أن هذا الإشكال الثالث نجعله ماذا؟ الإشكال الأول. ليش؟ لأن الإشكال الأول والثاني إشكالات حلية، والإشكال النقضي مقدم على الإشكال الحل. كيفما كان، إشكال الثالث النقض بأدوات العموم. أدوات العموم مثل صاحب المعالم يعترف بأنها موضوعة لأي شيء؟ للعموم والاستيعاب والشمول في اللغة وفي العرف وفي الشرع، مع أنه هناك مقولة مشهورة: ما من عام إلا وقد خص. فلفظ وضع للعموم لكنه دائما مخصص، لم يستعمل في العموم، فلم يؤدي ذلك إلى صيرورة أدوات العموم من المجاز المشهور. ما نحن فيه مثل هذا، ما تجيب عنه عن أدوات العموم نجيب به عن صيغة الأمر. واضح الكلام؟ هنا أشرت إلى مطلبين مهمين ذكرا في البدائع للمحقق الرشدي. الأمر الأول أن هذا الإشكال للمصنف ليس على مبناه، وإنما على مبنى الخصم الذي يقول بأن العام ليس حجة في الباقي بعد التخصيص، لكون العام المخصص يكون استعماله مجازيا. إذا لفظة كل موضوع الاستيعاب 100 فأخرجت 10 يكون الاستعمال في 90 مجاز، الاستعمال في 80 مجاز، الاستعمال في 70 مجاز، ولا رجحان لمجاز على مجاز. لذا توقفوا وقالوا العام ليس حجة في تمام الباقي بعد التخصيص، وهذا يبتني على كون الاستعمال استعمال مجازي. فإشكال الماتن مبتني على هذه النظرية، وهذه النظرية يقول بها صاحب المعالم. وإن كان على مبنى المصنف هذا الإشكال غير وارد، لأنه على مبنى المصنف استعمال العام في موارد التخصيص لا يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. فإن كل موضوع الاستيعاب المدخول، مرة المدخول يكون 100 فرد ومرة المدخول نخرج منه 10، فعلى كلا التقديرين العام الاستيعاب المدخول، فلا يوجد تجوز. فلذا هذا النقض من قبل المصنف نقض على مبنى الخصم لا على مبناه، فهو نقض جدلي وليس نقضا حقيقيا، واضح؟ ويكفي في أن يكون المقيس عليه نظيرا للمقيس ولو على مبنى الخصم، واضح؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني عبارة عن إشكال ذكره المحقق الرشدي، وهو أن قياس ما نحن فيه على أدوات العموم قياس مع الفارق. ليش؟ لأن الكثرة بلحاظ أدوات العموم كثرة بلحاظ النوع، والكثرة في صيغة الأمر كثرة بلحاظ الفرد، والكثرة بلحاظ نوع له عدة أفراد لا تلازم الكثرة في كل فرد فرد. ملتفت؟ لنفترض حتى يصدق عنوان الكثرة نحتاج إلى 100 استعمال، لنفترض من باب المثال حتى يصدق عنوان الكثرة نحتاج إلى 100 استعمال. صيغ العموم كنوع استعملت 200 مرة، ففي كثرة، لأن الكثرة قلنا تحصل بمئة، استعملت في 200. لكن هناك 5 صيغ للعموم، إذا وزعنا 200 على 5 لا يكون كل أداة صدق في حقها الكثرة، فلا يصدق المجاز المشهور. بينما في صيغة الأمر ما عندنا إلا صيغة واحدة، فهذه الكثرة لا توزع فقط فيها. فلذا قياس الصيغة على أدوات العموم قياس مع الفارق. الجواب عن هذا أنه لا، حتى صيغة الأمر ذكرنا سابقا أنه لا نقصد من صيغة الأمر مصطلح النحات، نقصد من صيغة الأمر مصطلح علماء البيان. وهناك صيغ متعددة، فعل الأمر في مقابل الماضي والمضارع، فعل المضارع المقرون بلام الأمر، بعد أسماء الأفعال، بعد ما يلحق بها من الجمل الفعلية الخبرية الواقعة في مقام. فإذا في صيغ متعددة، فليس قياسا مع الفارغ. هذا تمام الكلام في المبحث ماذا؟ الثاني. إن شاء الله غدا نشرع في المبحث الثالث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في فرق كبير بين واحد يكون عم يلقي درس على مسجل.